بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع درس جديد من دروس شهرنا المبارك. وقد بدأنا في درس سابق أحكاما تتعلق بصلاة القيام والتراويح والعدد الذي هو مشروع فيها، وما دلت عليه الأحاديث من أن قيام رمضان لا يحد بعدد معين من الركعات، إنما يرجع لحال المأمومين. وقد كان السلف رحمهم الله يقومون رمضان إيمانا واحتسابا من بعد صلاة العشاء إلى الفجر، ولا ينصرفون إلا مع فروع الفجر. وأما وقت صلاة القيام فعن أبي بصرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زادكم صلاة وهي الوتر، فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر، والصلاة في آخر الليل أفضل من أوله. فعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. ومن نام عن وتره من الليل صلاه في وقت الضحى شفعا. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غلبه نوم أو مرض صلى من النهار 12 ركعة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في الركعات الثلاث الأخيرة من الوتر بسورة الأعلى وسورة الكافرون وسورة الإخلاص، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ غير ذلك، قرأ بمئة آية من سورة النساء، فالأمر في هذا واسعون والحمد لله رب العالمين. وكان عليه الصلاة والسلام يقول في آخر وتره قبل أن يسلم من صلاته: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاة الوتر قال: سبحان الملك القدوس، يقول ذلك 3 مرات، يمد صوته في الثالثة ويرفعه، يقول: سبحان الملك القدوس في رواية حتى ينقطع نفسه، هذا في المرة الثالثة. أما زيادة رب الملائكة والروح لم تثبت. وكان عليه الصلاة والسلام يستفتح قيام الليل باستفتاح طويل، هذا يعني الصلاة في آخر الليل وغير ذلك، هذا إذا كان الإنسان يصلي لوحده أو صلى مع الناس ثم أراد أن يزيد، هذا هو الأفضل. أما التنفل بعد الوتر، لأن الإنسان إذا صلى بعد وتره، لأن من السنة الإنسان إذا صلى الإمام يصلي معه ثم يوتر معه ولا ينصرف، لأن بعض الناس يريد أن يصلي في آخر الليل، ماذا يفعل؟ إما يترك الإمام في وتره، وهذا خطأ، لأنه يفوت على نفسه أجر قيام ليلة، في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. أو يأتي بعض الناس فيزيد ركعة، وأنا لا أنصح بهذه الزيادة، ليس لأن ترك أجر قيام ليلة، لا، إن شاء الله له أجر قيام ليلة، ولكن كأنه يقول للناس: انظروني أنا سأصلي آخر الليل، لأن هذا معنى هذا الفعل. والأفضل للإنسان أن يخفي عبادته على الناس، ما يمكن أن يخفيه، فيوتر معه ثم يسلم معه، ثم إذا أراد أن يتنفل بعد ذلك في آخر الليل جاز له ذلك، لأنه يجوز التنفل بعد الوتر. يقول أبو سلمة: سألت عائشة رضي الله عنها عن الصلاة أو عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يصلي 13 ركعة، يصلي 8 ركعات ثم يوتر، ثم يصلي ركعتين وهو جالس. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام صلى بعد وتره، قالت: ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع، ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. وتقدم قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين فإن استيقظ وإلا كانت له. وإنما الممنوع أيها الأفاضل تكرار الوتر في ليلة واحدة، هذا ممنوع لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا وتران في ليلة. أما قوله اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، هذا للتخير، هذا للتخير. وأما القنوت في الوتر، لم يرد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قنت في شيء من الوتر في رمضان، وقد صلى بأصحابه صلى الله عليه وسلم 3 ليال يرجو أن تكون ليلة القدر، يعني صلى ليلة 23 وليلة 25 وليلة 27، ولكن في وتره لم يقنت، ثم ترك الصلاة خشية أن يفرض عليهم قيام رمضان. وإنما المعتمد فيه عند العلماء آثار عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهي دالة في مجملها على أنهم رضي الله عنهم كانوا يقنطون في رمضان في النصف الآخر من الشهر. وأول من قنت عمر رضي الله عنه، قال ابن جريج قلت لعطاء القنوت في شهر رمضان؟ قال عمر أول من قنت. قلت النصف الآخر أجمع؟ قال نعم. وعن الحسن أن أبي بن كعب أما الناس في رمضان كان لا يقنط في النصف الأول ويقنط في النصف الآخر. وعن المهلب ابن أبي حبيبة قال سألت سعيد بن أبي الحسن عن القنوت فقال في النصف من رمضان كذلك علمنا. وقال المروذي رحمه الله وكان الحسن ومحمد وقتادة يقولون القنوت في النصف الآخر من رمضان. وعن الشافعي قال أحب إلي أن يقنطوا في الوتر في النصف الآخر، ولا يقنط في سائر السنة ولا في رمضان إلا في النصف الآخر. قال ابن قدامة في المغني وهذا كالإجماع. وهذا في الحقيقة أيها الفاضل مذهب جمهور العلماء، مذهب مالك رحمه الله ومذهب الشافعي ومذهب أحمد، أن قنوت رمضان لا يكون إلا في النصف الآخر. ولكن من قنت لا يحرج عليه، وإن كان الأفضل أن يكون قنوت رمضان في النصف الآخر. قال أبو داود قلت لأحمد القنوت في الوتر السنة كلها؟ قال إن شاء. قلت فما تختار؟ قال أما أنا فلا أقنط إلا في النصف الباقي، إلا أن أصلي خلف إمام يقنط فأقنط معه. قلت إذا كان يقنط في النصف الآخر متى يبتدئ؟ قال إذا مضى 15 ليلة 16. نقف عند هذا ونكمل بقية أحكام قنوت رمضان في درس لاحق. نسأل الله لنا ولكم التوفيق وقبول العمل والإعانة على كل خير، إنه لذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.